فيقول الإمام البخاري رحمه الله
باب الحب المرقق والأكل على القوان والسفر. وأورد في الحديث أو أورد أول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وعنده خباز له ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. وقوله في الحديث قول أنس ما أكل رسول خبزا مرققا إلى المراد بالمرقق هو الملين الذي يكون القرص فيه واسعا ويكون رقيقا وخفيفا بحيث يعني يكبر ويكون واسعا, وذاك لجودة الدقيق وكونه قد نخل مرات فصار لحسنه ولطيبه تتسع الرقاقة التي هي القرص وتكون واسعة جدا وكبيرة جدا. إلى هذا هو المراد بالخبز المرقق. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يأكل الخبز ولكن ليس الذي هو بهذه الجودة وبهذا الحسن, فلا يكون القرص متسعا ويكون واسعا, إما لكونه لم يعني ينخل أو لكونه غير جيد. وأما الخبز المرقق الذي هو بهذا الوصف ذلك حتى لقي الله. وأنس يقول هذا عن خبرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه وهو ملازم له ويعرف ماذا كان يأكل وكيف كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو كان صغيرا يخدمه ويذهب معه ويجي ويعرف أحواله عليه الصلاة والسلام وعلى خبرة واسعة بأحواله. ولهذا حكى هذا الذي حكاه وأنه ما أكل خبزا مرققا حتى لقي الله. ولا يعني هذا أنه لا يؤكل الخبز المرقق, وإنما بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يتنعم ويتفكه في هذه الحياة الدنيا, وإنما يأكل من الطعام ما تيسر, وما كان يعني يعنى بأكل طيب الطعام والحرص على أجوده. ثم قال ولا شاة مسموطة. قيل المقصود بالشاة المسموطة هي التي أزيل شعر جلدها بالماء الحار حتى بقي الجلد وليس عليه شعر, ثم تشوى الشاة بجلدها قيل هذا هو المراد بالشاة المسموطة, معناه أنه يزال شعر جلدها بحيث لا يبقى عليه الجلد شعر, ثم تشوى وتدخل في النار ثم تؤكل. الرسول ما كان يفعل هذا, وإنما كان تسلخ الشاة ويطبخ له ما يطبخ من لحمها, وما كان يفعل هذا الفعل. وهذا الفعل قيل إن فيه من المحاذير اتلاف الجلد وعدم الاستفادة منه, كانوا يحتاجون إلى الجلود يستعملونها في أوعية الماء في القرب والمزادات التي يعني يزاد جلد إلى جلد حتى تكبر الراوية, فيكون هذا فيه إتلاف للجلود وعدم التمكن من الاستفادة منها, وهو أيضا فيه تنعم وكمال التنعم. ولا يعني هذا أن ذلك لا يسوغ, وإنما هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التزهد في الدنيا والتقلل منها, وأنه ما كان يعنى بالتنعم والتلذذ والتفكه في النعيم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الاستاذ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر.
ثم أورد البخاري أيضا حديث أنس لما حكاه من علمه بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأكل على سخرجة, واختلف في تفسيرها, وقيل إنها أواني صغيرة, وأن المقصود من ذلك أنه ما كان يكون ما كان الطعام عندما يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أواني صغيرة, وأن كل واحد يختص بإناء, وإنما كانوا يقدم في إناء وفي وعاء واحد, فكل يأكل منه ما يحتاج, وكل يأكل منه ما يحتاج ويأخذ بيده ما يحتاج إليه من هذا الطعام, مثل ما جاء فيما مضى حيث يقدر سفائد أن الخياط الذي دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم له طعاما وكان فيه دباء, وكانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى جوانب الصحفة مما يليه عليه الصلاة والسلام يبحث عن الدباء, وجعل أنس المالك يأخذ من جانبه ويلقيه أي الدباء في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الدباء يعجبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه, جعل يأخذه من جانبه ويضعه في الجانب الآخر. ما كان المقصود ذلك أن كل واحد يكون له وعاء صغير يختص به, لأن الناس يتفاوتون, فقد يخلص هذا وعاءه أو إناءه وهو بحاجة إلى الطعام, ويكون هذا أيضا الآخر لا يحتاج إلى هذا الإناء الذي يخصه, فيكون هذا ترك ما ليس بحاجة إليه, وذاك أكل الذي قدم له ونفسه بحاجة إلى زيادة ولم يتمكن يعني من ذلك لتوزيع الطعام وعدم وجوده في وعاء واحد. وقيل أن المقصود من ذلك أن المقصود بها أنها أواني صغيرة يوضع فيها أشياء تشهي الطعام وترغب فيه وتجعل الإنسان يأكل يعني ويكثر. فسر السفرجة بهذا وفسر بهذا. ثم
ولا خبز له
خبز مرقق, وهذا دل عليه الحديث الذي قبله, وأنه ما أكل رجلاً خبزا مرققا. عرفنا أن الخبز المرقق هو الذي لحسن دقيقه وجودته ونظافته وعدم وجود النخالة فيه لكونه قد نخل في المنخل وصار صافيا, فهو لذلك يتسع القرص ويكون واسعا وكبيرا ورقيقا, يعني ليس له سماكة لانتشاره وسعته. وعلمنا أن المقصود من ذلك أنه لا مانع من هذا وأنه لا بأس, ولكن الرسول ما كان يعنى بالتنعم, ولكن لا يعني أن الإنسان لا يأكل الخبز المرقق والخبز الرقيق يأكل, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتنعم في الدنيا وما كان, ولكنه ما منع ذلك ولا حرم ذلك, فهو سائغ ومباح ومشروع, والله تعالى أمر بالأكل من الطيبات, لكن الإنسان لا يكون همه الأكل ويكون همه أن يكون أكولا, وإنما يأكل ما يحتاج إليه ولا يتوسع التوسع الذي يعني فيه مضرة عليه وعلى غيره. ثم بعد ذلك قال ولا على خوان, ولا أكل على خوان. قيل هو مقصود بالخوان هو يعني ما يهيأ للأكل عليه, وهو أخص من السفرة, لهذا سئل كيف كان يأكل قال على السفر, وهو الذي يوضع عليه الطعام ليحول بينه وبين الأرض, ولا يكون الطعام مباشرا للأرض, وإنما يكون على 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 نطع أو على شيء يبسط ويكون عليه الطعام والخوان هو أخص من السفرة، أخص منها، والسفرة أعم. وكأن الخوان يعني شيء يكون نفيسا ويكون يعني متميزا، وأن الرسول ما كان يعنى بالشيء الذي فيه نفاسا والشيء الذي يعني فيه تنعم وتوسع، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في أكله وفي أوانيه عليه الصلاة والسلام، وما كان يتوسع وما كان يعنى أو يقدم على اختيار ما هو فاخر، ما كان متميز من الأواني وما كان كذلك من الأطعمة.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمتي، أمر بالأنقاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، وقال عمرو أن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطع.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس في قصة وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية أم المؤمنين بعد انصرافه من خيبر، وأنه أمر بالأنقاع فبسطت، يعني وهذا أورده هنا بعد الحديث الذي قبله لأنه كان على السفر، هذا هو السفر المقصود بالسفر، وأنه يؤتى بالنطع وهو بساط يوضع على الأرض ثم يوضع عليه الطعام، فأمر بالأنقاع فبسطت ووضعت، ثم وضع عليها حيث مستمر على التمر وأقط والسمن، فأكلوا من هذه الوليمة، وليمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المقصود من هذا، المقصود من هذا يعني ذكر السفرة التي هي نطق، وأنه قال إنما كانوا يعني على السفر، وهنا بين يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وضع الأنقاع التي هي السفر التي مدت وجعل عليها الطعام المختلط والمكون من ثلاثة أصناف تمر وسمن وأقط، فأكلوا من هذه الوليمة. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الأنقاع، وأن هذا هو المقصود بالسفرة.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النقاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنقاقين، هل تدري ما كان النقاقان؟ إنما كان نقاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله، تلك شكات ظاهر عنك عارها.
ثم أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث حديث ابن الزبير، أن أهل الشام كانوا يعيرونه كان يقولون بذات النطاقين، وذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر. فقالت له أمه مبينة سبب هذه التسمية أو هذا الوصف لها، وأنها أخذت ثمارها فشقته أو نطاقها فشقته قطعتين، فأوكت بإحداهما القربة أو قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي فيه الماء، وجعلت الثاني في سفرته وهو المزادة التي فيها طعام المسافر، يعني أوكت بقطعة من كمارها القربة التي فيها الماء، والثانية والقطعة الثانية السفرة التي فيها الطعام، التي فيها الطعام طعام المسافر، السفرة يعني الوعاء الذي يتخذ فيه المسافر طعامه، ثم إذا أراد أن يأكل فك هذا الوعاء وبسط يعني هذه السفرة وأكل ما فيها، حيث تجمع أطرافها بعضها لما ثم تحسن، فإذا أريد الأكل منها فتح وزيل هذا الرباط ثم بسطت وأكل من هذا الذي فيها، فإذا بسطت كان عليها. فهذا مقصود من إرادة الحديث هنا ذكر السفرة، وهي الشيء الذي يكون فيه زاد المسافر والذي يعني يجمع فيه الطعام يربط، وإذا داخله فك الرباط وبسط وأكل منه. فبينت رضي الله عنها وأرضاها لابنها عبد الله بن الزبير سبب هذه التسمية، وأنها قيل لها ذات النطاقين لأنها ما وجدت يعني أربطة تربط بها هذين الوعاءين، وعاء الماء ووعاء الطعام، فأخذت حمارها أو نطاقها فقطعت بقطعتين وربطت بكل قطعة أحدهما وعاء الماء وفي الثانية وعاء الطعام. فكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول تلك شكاة ظاهر عن تعارها، يعني هذا الشيء الذي رمي به هو يعني ليس عيبا فيه، وإنما هو سليم من هذا العيب، لأن هذا إنما حصل لمفخرة لأمه وفي شرف لأمه، وهي أنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة، ولما هيأت لهما الزاد والماء لم تجد ما تربط به القربة والسفرة التي فيها الطعام، فشقت خمارها قطعتين وربطت بإحدى أحدهما هذا والثاني الآخر، وقيل لها ذات النطاقين. وإذا فهذا محمدة وليس مذمة، هذا محمدة لها وليس مذمة لها، ولهذا قال تلك شكات ظاهر عن تعارها، يعني مرتفع، لأن يعني ظاهر معنى مرتفع، لأن يعني الظهور هو العلو والارتفاع منه والله عز وجل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني السج الذي عمله ذو القرنين، ما استطاع يأجوج وماجوج أن يحفروه، وما استطاعوا أن يصعدوا عليه، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبة بأن يحفروه ويعني يعملوا نفقا يخرجون إلى ما وراءه. فالظهور هو الارتفاع، وأنه يعني ظاهر عنه يعني مرتفع عنه عارها. نعم فيها والإله، يعني والإله قسم، قسم بالإله، يعني أن هذا الذي قالوه هي تقره وتقسم عليه، وأن هذا قد حصل، ولكن لماذا وكيف كان حصوله؟ حصل خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقياما بهذا العمل الذي هو تهيئة الزاد والماء في هذا السفر للرسول صلى الله عليه وسلم، هو سفر الهجرة لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم حبيب بنت الحارث بن حزم خالة بن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقصا وأضبا، فدعا بهن فأكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
لا، هذا أيضا يتعلق بالسفرة والمائدة، وأنه يكن على مائدته، يقول من هذا ذكر الأضب، وأن أم حبيب وهي أخت ميمونة يعني جاءت ومعها سمن وأقط وأضب، جمع ضبط. فقدمت هذه الثلاثة ووضعت على السفرة المائدة وهي الشيء الذي يوضع عليه الطعام، فأكلت يعني الأضب على مائدته وبحضرته وبإقراره، والرسول لم يأكل لأنه ما كان نفسه تميل إلى ذلك وما كان نفسه تميل إليه. ومعلوم أن أكلها على مائدته عليه الصلاة والسلام وبحضرته يدل على إباحتها وعلى حلها. ومعلوم أن النفوس تختلف، فمن الطيبات ما تشتهيه بعض النفوس، ومنها ما لا تميل إليه بعض النفوس الأخرى. وليس هذا خاصا بهذا النوع، بل أنواع بهيمة الأنعام من الناس من يعجبه بعضها ومنهم من لا يعجبه البعض الآخر. وليس معنى ذلك أنه يكون حراما، وإنما النفوس تميل إلى بعض الأشياء ولا تميل إلى بعض الأشياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الأضب، ولما قيله أنه حرام قال لا، فأكل أكله خالد الوليد يعني لحضرته. والرسول لا يقر على باطل، لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل، ولو كان محرما لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر برفعه وعدم أكله، ولكنه لم يأكله لأنه لا يعجبه. في بعض الروايات لم يكن في أرض قومي أجدني أعافه، يعني ما كان يألفه، وإنما هو شيء غريب، يعني ما كان شيء معتادا ومألوفا، وإنما هو من الأشياء الغريبة عليه. فهو نفسه لا تميل إليه، ولكنه لما أكل بين يديه وبحضرته وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دل ذلك على حله. ومقصود من ذلك الأضب بخلاف السمن والأخذ، فإنه كان يأكله، فإنه كان يأكله وليس غريبا بل هو مألوف. الحديث الذي مر في وليمته على أمي على صفية رضي الله عنها، كان الطعام سمنا وأكلا وتمرا، سمنا وأكلا وتمرا وأكل وأكل الناس. ولكن المقصود من الذي أن الرسول امتنع منه ولم يفعله لا تحريما، وإنما لكونه شيئا غريبا عليه وأكل طعام غريب عليه ليس معتاد ليس مما ألف، فلم يفعله ولم يأكله ولكن أكل بحضرته. هذا هو المقصود من الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السمن والأقط فإنه أكل منه، والأحاديث كثيرة في الأكل أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا.
قال باب السويق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ.
ثم ذكر هذه الترجمة في السويق، لأن هذا تتعلق، يعني الترجمة السابقة تتعلق بنوع من الطعام، وتتعلق أيضا بما يوضع عليه الطعام. فذكر ما يتعلق بالخبز المرقب ونوع من الطعام، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحلوان والسفرة وهو ما يوضع عليه الطعام، وذكر الحديث المتعلق بهذا، ثم ذكر هذه الترجمة ويتعلق بنوع من الطعام هو السويق، تعلق بنوع من الطعام هو السويق. والدقيق إذا وضع بالماء ثم وضع على النار هذا هو السويق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الصحباء قريبة من خيبر دعا بالطعام فلم يجدوا إلا سويقا فأحضر فلاكوا منه، يعني أكلوا منه، ثم قام وسلم وتمضمض ولم يتوضأ، تمضمض عن أثر الطعام من أثر الطعام حتى يذهب أثره من فمه ولم يتوضأ، لأن الوضوء من مسك النار كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء ما سفنا آخر الأمرين من رسول الله عليه وسلم. عرفنا في الدرس الفائت أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل فإنه يتوضأ منه، أما غيره من الأطعمة التي مستها النار سواء كانت لحوما أو كانت أطعمة أخرى كهذا الذي معنا هو السويق فإن لا يؤثر طبخه في النار ولا يتطلب وضوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما لافوه يعني أكلوه ومضغوه عند ذلك الرسول بعد ذلك تمضمض ولم يتوضأ، دل على أنه لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء، لكن استثنى من مسألة النار لحم الإبل، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال نعم، وسئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئت.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محموسا قدمت به أختها حبيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.
أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو أن الإنسان ما كان يأكل حتى يسمى له ما يقدم له، الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أو يسمى له ما يقدم له، وهذا معلوم كما هو معلوم في الأشياء الغريبة، وأما إذا كان الشيء معتادا ومألوفا لا يحتاج إلى أن يسمى له بكل مرة، لا يحتاج إلى أن يسمى له ويقال لا يقال للسويق سويق ولا لي، وإنما الشيء المعتاد المعروف، وإنما الشيء الغريب والجديد الذي لم يكن مألوفا هذا هو الذي يحتاج إلى أن يسمى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كانت هذه عادته أنه كان لا يأكل الشيء حتى يسمى له، فلما جاءت أخت ميمونة من البادية معها هدية من سمن وعقق وأرض، وقدم ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل أو طلب أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم إيش هذا اللحم الذي أمامه، فقيل هو الضب يا رسول الله، وكان قد مد يده فرفعها، فلما رفع يده عليه الصلاة والسلام سئل أحرام هو، لأن الرسول رفع يده كان يريد أن يتناول، فقال لا ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني معناه أن شيء قريب عليه وليس مألوفا عنده وليس مما هو يعني من مألوفات يديه ولكنه حلال وليس بحرام، الرسول يعافه لكونه شيء غريبا عليه وكونه ليس معتادا له، ولكنه لما سئل هل هو حرام قال لا، فأكله رسول الله أكله خالد الوليد رضي الله عنه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على إباحته وعلى حله، والمقصود من ذلك في هذا الحديث من أجل أنهم قالوا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قيل هو الضب يا رسول الله، يعني هذا الطعام الذي بين يديك وهذا اللحم الذي بين يديك إنما هو ضب.
قال باب الطعام الواحد يكفي الاثنين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
وذكر البخاري رحمه الله ترجمة طعام واحد يكفي الاثنين، والمقصود من هذا بذل الطعام وتمكين التمكين من أكله، وأنه يرغب في الاجتماع على الطعام وتقديم الطعام، وأنه إذا صنع الطعام لعدد وجاء العدد زائدا الذين تقدموا أو الذين قدموا لهم زائد عددهم زائد على الذين صنع لهم، أنه لا يتردد في تقديمه بل يبذل ويشترك الذين جاءوا وهم غير لم يحتسب بهم يدخلون في هذا الطعام ويشاركون فيه، وفي ذلك الخير والبركة، لأن الطعام إذا كثرت الأيدي عليه وإذا قدم لمن هو محتاج إليه فإنه وإن كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة وفيه فائدة عظيمة، فلا يمتنع من تقديم الشيء لكونه قليلا، وإنما يقدم ولو كان قليلا فإن فيه الخير وفيه البركة. ولهذا الرسول أرشد إلى هذا، فيه الحث على تقديم الطعام لمن يحتاج إليه ولو كان قليلا، فقلته لا تمنع من تقديمه.
جاء في الترجمة خلاف ما جاء في الحديث،
لأن هو المقصود من هذا أن المقصود الاجتماع في الجملة مطلقة، وأن الاجتماع حيث كان، يعني وأن الأمر ليس مقصورا على يعني ما جاء في الحديث، بل المقصود هو الاجتماع.
قال باب المؤمن يأكل في معا واحد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
سلام عليك رب خير رحمه الله على ترجمة وسباب المؤمن يأكل في معا واحد. وأورد في هذا الحديث حديث من عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يحرص على أن يشارك غيره في الطعام، وأنه يعنى بهذا ويسر إذا شاركه غيره بطعامه. فكان نافع أتى له بإنسان يأكل فأكل كثيرا فكره ذلك منه، المقصود من هذا يعني كثرة الأكل، فإن الإنسان يكون نهما في الطعام مأكولا. وأما هذه صفة الكفار، وإن كانت أن تحصل يعني من غيرهم، لكن هذا شأنهم، لأن الكفار لا نصيب لهم في التنعم إلا في هذه الحياة الدنيا، فهي نصيبهم من النعيم يتعجلونه ولا يحصلون وراء هذه الحياة الدنيا إلا العذاب والعياذ بالله. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن تنعمه وتلذذه ليس له إلا هذا الذي يحصل في الدنيا، بخلاف المؤمن فإن النعيم الحقيقي والذي ينتظره هو نعيم الجنة ما عد الله تعالى فيها من النعيم. فهو الشيء الذي هو النعيم الحقيقي أمامه، ولهذا يستعد له ويتهيأ له بالأعمال الصالحة حتى يصل إلى الجنة ويأكل من نعيمها ويتلذذ بالنعيم الحقيقي، النعيم الذي لا يزول ولا ينتهي ولا ينقطع. وأما نعيم الدنيا فهو زائل منقطع، والكفار لا نصيب لهم النعيم إلا فيها. ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تزرع عند الله جنة وحورة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. ثم أورد الحديث أن الذي جاء أن المؤمن يأكل في معه واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. المقصود من هذا كثرة الأكل والنهم فيه، وليس المقصود من ذلك أن الكافر تركيبه وأمعاؤه تختلف عن أمعاء غيره، وإنما الله تعالى جعل الناس وخلق الناس على هيئة يعني في أمعائهم وفي خلقهم، ولكن التفاوت بينهم في الصفات. فالمؤمن لا يكون همه الدنيا ولا يكون همه كثرة الأكل والتنعم فيها، ولهذا يسمي الله عز وجل فيبارك الله عز وجل له في طعامه. والكافر لا هم له إلا الدنيا، وليس له من المتع إلا ما يأكله في هذه الحياة الدنيا، وهو مشرك كافر بالله عز وجل. فالبركة يعني لا تحصل له كما تحصل للمؤمن والاستفادة منه، ولهذا يأكل كثيرا ويتنعم كثيرا. ولا يعني هذا أن هذا شأن الكفار كلهم، فمن الكافر فمن الكفار من يكون كذلك، ومنهم من يكون بخلاف ذلك، ومن المسلمين من يكون كثير الأكل، ومنهم من ليس كثير الأكل. لكن هذا هو الغالب على شأن الكفار، وهذا هو الغالب على شأن المسلمين. ولا يعني هذا أنه لا يوجد في المسلمين من يكون أكولا كما يكون الكفار، ولا يوجد في الكفار من يكون غير أكول كما يكون فيما هو غالب على المسلمين. وإذا فالمقصود من هذا بيان أن الكافر الغالب عليه أن يكون نهما، وأن يكون الطعام فيه يعني لا يسمى الله عز وجل، فلا تحصل البركة التي تحصل للمؤمن الذي تنزل البركة فيما يأكل ويشبع الشيء القليل. هذا هو المقصود يعني من ذلك.
قال باب المؤمن يأكل في معا واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ذكر أبو خيرة من الله في بعض النسخ أن بتكرار الترجمة وإعادة الترجمة، وفي بعضها عدم التكرار وهي الأولى، لأن تكرار الترجمة بلفظها الموضوع واحد ليس من عادة البخاري، وإنما هذا يمكن يكون من بعض الإصدار، وهذا هو الأولى، الأولى عدم تكرار الترجمة لأن الموضوع واحد والأحاديث يعني مساقها واحدة، عادة الترجمة مرة أخرى في مكان واحد أن هذا لا وجه له، لهذا إن النسخ التي ليس فيها ذكر إعادة الترجمة هي الأولى. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من عمر وعن أبي هريرة، وهي كلها متعلقة ببيان حال المؤمن وحال الكافر، وأن المؤمن من شأنه أن يتقلل عن الزهد وأن لا يكون أكولا، والكافر يكون هذا شأن. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الرجل الأكول ذكره بهذا الحديث الذي فيه صفة الكفار وأنهم عندهم النهم، ومقصود من ذلك تنبيه هذا الرجل إلى أن لا يكون نهما في الطعام وأن لا يكون كثير الأكل، وإنما يتقلل ولا يكون متوسعا كما هو شأن الكفار. هذا هو الذي عناه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في قوله له أو تلاوته عليه هذا الحديث، يعني حتى لا يتصل بهذا الصفات من صفات الكفار، يعني كل ذلك يكون نهيا وأكولا وليس له هم إلا أن يأكل، وإنما يأكل ما يكفيه وما يحتاج إليه، ولا يكون على هذه الهيئة وعلى هذا الصفة. ثم ذكر لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يأكل وهو كافر أكلا شديدا ثم أسلم فكان يكفيه الشيء القليل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا يبين أن المقصود من ذلك بيان الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر، وأن الكافر يتنعم وليس له هم للأكل في هذه الحياة الدنيا لأنه لا يأكل بعد ذلك ولا يفكر في شيء أمامه يأكله، وأما المسلم فإنه يأكل ما يكفيه ويتقوى به على طاعة الله، يأكل ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، لأن كثرة الأكل تعوق عن الطاعة وتشغل عن الطاعة، لأنه يترتب على ذلك يعني الضعف، ويتمكن يؤدي ذلك إلى النوم، كثرة النوم ما يعوقه ويمنعه من عبادة لله عز وجل، ولهذا يكون أكل المسلم باعتدال، يعني لا يقتر على نفسه بحيث يعني يضره تقتيره، ولا يسرف ويعني يبالغ بحيث يؤدي به ذلك إلى التخمة وإلى السعامة وإلى الملل والخمول والإحلال إلى الراحة، فينقطع بذلك عن العبادة وعن الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. وهو يبين أن مقصود ذلك التشبيه، وأن الكافر يعني كأنه يأكل في سبعة أمعاء لمهامته ولكونه لا يفكر إلا في الدنيا، وليس مقصود من ذلك أنه يكون له هذا في سبعة وهذا ليس فيه إلا واحد، لأن الحديث جاء فيه أنه رجل واحد كان كافرا فأسلم، فقبل ذلك كان يأكل أكلا شديدا وبعد ذلك كان يأكل أكلا يعني دون ذلك، وإذا فمقصود من ذلك هو بيان أن المسلم يسمى الله عز وجل ويبارك له الله تعالى بالطعام، وذاك مشرك بالله عز وجل لا هم له إلا الدنيا ويأكل كما تأكل الأنعام، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز عن الكفار.
قال باب الأكل متكئا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. وقال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ.
ثم ورد البخاري رحمه الله يقدم الى باب الاكل متكئا ولم يجزم بها بالحكم وانما اتى بها مطلقه لانه ليس هناك نص يعني فيها يعني يدل على التحريم فاتى بها على الاطلاق قال باب الاكل متكئا يعني ليبين بان المدعاه الى كثره الاكل والى توسع الاكل.
قال
مما يبين جاء في بعض الاحاديث بيان الاتكاء وهو ما يتعلق بشهاده الزور فان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بعض المحرمات وكان متكئا فجلس فقال الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور ما زال يكررها حتى قلنا ليس متكا فهذا يبين ان الاتكاء يعني غير الجلوس لكن لا يعني ان يكون مقصورا عليه بل يمكن ايضا التفسير الثاني الذي هو التمكن في الجلوس وقال له اتكاء لان فيه تمكن من التوسع في الاكل لكن الحديث الذي هو حديث هذا الحديث الذي فيه شهاده كشهاده الزور هو غير الجلوس لانه يعني كان متكئا فصار الى الجلوس أنا أن كان مائلا على هذا الشرطيط في جالسا متكئا على إنساد أو إنساد أو شيء يعني يتكئ عليه فجلس لبيان الاهتمام بهذا الذي جلس من أجله وكرره حتى أشفقوا عليه وقالوا ليتهم سكت.
قال باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيف أي مشوي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومه فأجدني أعاف فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوف.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله على الله وباب الشواء وشيء اللحم وضعه على النار حتى ينضج ليس بقدر وإنما يوضع على النار هذا هو الشيء شيئه فذكر البخاري رحمه الله الآية بعجل الحنيف يعني مشوي لضيوف إبراهيم أو الضيافة التي قدمها إبراهيم للملائكة وهو يظنهم من البشر كان أتاهم بعجل الحنيف يعني مشوي. ثم ذكر حديث خالد الوليد حديث ابن عباس في قصة خالد وأكله الضب الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الضب قد شوي وهذا هو مقصود من الترجمة أن يكون مشوي هذا هو إراده في باب الشواء وأن الضب قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مشوي أمير فأراد مد يده إليه فقيل أنه ضب فرفع يده فقيل حرام هو يا رسول الله قال لا لكنه ليس بأرض قوم فأجدني أعافه فمد خالد يده إليه وأكله بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو دال على ما ترجم له من الشواء.
قال باب الخزيرة قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عفان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشح؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من ثراتهم عن حديث محمود فصدقه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هنا بابا كثيرا.
باب الخزيرة
وأورد تحتها حديث عثمان بن مالك في قصة دعوته الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى منزله ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى له إذا جاءت السيول وحالت بينه وبين الوصول إلى المسجد الذي يصلي بقومه فيه. فجاءه الرسول معه أبو بكر وصلى، ثم إنهم طلبوا منه أن يبقى ليأكل خزيرة كانوا صنعوها لهم، والخزيرة من النقالة يعني هو دقيق غير دقيق يعني جدا، هذا يقال له النقالة، وهو الذي لا يستخدم منه الخبز المرقق. الخبز المرقق يكون ناعم صافي الذي يعني يمكن أن يتسع القرص، فهذا هو الموجود عندهم، فصنعوه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني خزيرة من النقالة، وهو نوع من الدقيق ليس بالناعم الذي يعني نخل حتى صار صافيا، فحبسوه من أجل ذلك ليقدموه للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يستوي. وقد جاء أناس لما علموا بالرسول صلى الله عليه وسلم تجمعوا وذهبوا إلى منزل عثمان بن مالك، والحديث سبق أن تقدم في الصلاة، ولكنه أورده هنا من أجل هذا الطعام الذي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليأكل منه، هو نوع من أنواع الطعام الذي هو الخزيرة، وهي من المقالة خزيرة من اللبن. نعم، يعني هذا يعني معناه أنه لما سمعهم محمود بن الربيع عند ذلك سأل الحسين بن منير الحسين بن محمد وهو من صرات بني سالم، فصدقه يعني معناه أيد ما قال محمود. وعلى هذا فيكون الحديث روي من طريقين، الزهري رواه من طريقين، طريق الحسين ومن طريق محمود، معناه أنه رواه أولا عن محمود ثم أخبر به الحسين فصدقه.
قال باب الأقف. وقال حميد: سمعت أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقف والسمر. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدتي فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط.
ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم إلى باب الأقط ونوع من الطعام يصنع من اللبن حيث يوضع على النار إلى أن ثم يبس وينشف ويجمد ويستعملونه وهو نوع من أنواع الطعام الموجودة في ذلك الوقت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقة الفطر وأنها صاع ذكر الأقط من بين الأنواع التي تخرج منها الزكاة زكاة الفطر لأنها من أنواع الأطعمة التي كانت موجودة في ذلك الزمان. وأورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة التي تجد في الأقط ومنها حديث ما وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبية لأنها كانت مكونة من سمن وأقط وتمر. ومنها أيضا حديث ابن عباس في قصة خالته التي أهدت إلى ميمونة أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة طعاما مكونا من ثلاثة أشياء سمن وأقط وأضب وأنه قدم بين يديه فترك الضب وأكل من السمن والأقط
شرب من اللبن.
نعم شرب من اللبن اللبن يشرب والأقط يؤكل.
قال باب السلق والشعير.
هو نفسه حديث يبين لما كان يحب النسخ لأن من يقول أن بينه وبين النسخ من يصلي فيه واهي إذا سال الواهي ما يستطيع أن يتجاوز بسبب أنه